الله وبركاته. في صوت. السلام عليكم. طيب الحمد لله. أعانكم الله على طلب العلم ورزقنا وإياكم العلم والعمل معه. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يجعلنا من أهل الحق العاملين بالحق إلى أن نموت يوم نموت ونحن على الحق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. استحضار النوايا يا إخواني، استحضار النوايا أمر مهم جدا في طلب العلم، وأنا أذكر إخواني بذلك وأذكر نفسي قبل أن أذكر إخواني، لأن الأمر جد خطير، فأي عمل ليس فيه نية لا قيمة له ولا وزن. استحضار النوايا أمر في غاية الأهمية، جدد النية، ومع كل درس جدد النية. ما نيتكم في حضور درس الحديث لفضيلة الشيخ أبي محمد؟ أو ما نيتكم في حضور درس العقيدة أو في حضور درس السيرة أو درس الفقه؟ ما نيتكم في ذلك؟ هذا أمر غاية في الأهمية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، لأن طلب العلم كما هو مقرر ليس غاية بل هو وسيلة لتحقيق الغاية. طلب العلم وسيلة لتحقيق غاية، وغاية الغايات معرفة الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله إخواني وأخواتي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويحفظكم ويرعاكم ويثبت على طريق الحق خطايا وخطاكم. الله أسأل أن يغفر ذنبكم وأن يرفع قدركم وأن يكشف همكم وأن يزيح غمكم وأن يفرج كربكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضكم وأن يقضي دينكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة بعد طول عمل صالح. اللهم آمين. وبعد، فما زلنا مع سلسلة النور، مع هداية الأنام من حياة النبي الإمام صلى الله عليه وسلم. سيرته نور، سيرته هداية، سيرته قدوة، سيرته علم، سيرته عمل. فلكل من أراد السعادة، لكل من أراد الفلاح، لكل من أراد الاستقامة، لكل من أراد النجاح، لكل من أراد الهدى، لكل من أراد الطمأنينة والسكينة، دونك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصلنا بحول الله تعالى وتوفيقه ومدده إلى غزوة بدر الكبرى. وصلنا إلى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، تلك المرحلة الفاصلة من تاريخ الأمة، من تاريخ أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من تاريخ أمة الإسلام. غزوة بدر الكبرى. الله أكبر، الله أكبر. هي غزوة أعلى الله عز وجل بها كلمته ونصر أولياءه وأعز دينه. لا يسمعها مسلم إلا اشتاق لأيامها واشتاق لعزها وفخرها واشتاق ليوم كيوم الفرقان. أما المنافقون، أما الكفرة الفجرة، أما الظالمون المعتدون، فإنهم في خوف وفزع إن سمعوا مثل هذه الغزوة. نعم، يوم ليس كأي يوم، يوم فرق الله عز وجل فيه بين الحق والباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واسمحوا لي يا كرام أن أعرض لكم ما كان قبل هذه الغزوة العظيمة، أعظم الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرض تمهيدا لها قبل أن ندخل في ما وقع فيها. قال ابن حجر عليه رحمة الله: أما غزوة بدر فمتفق عليه بين أهل السير، ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم، اتفقوا على أنها كانت في رمضان. قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت في يوم الجمعة، وروي أنها كانت في يوم الاثنين وهو شاذ. الشيخ في كتابه هذا الحبيب ذكر أنها في يوم الاثنين، وهنا ذكر ابن عساكر أنها كانت في يوم الجمعة. قال: ثم الجمهور على أنها كانت 17، وقيل 12، وجمع بينهما بأن الثاني اللي هو 12 ابتداء الخروج، وأن 17 يوم الواقعة، يعني يوم أن وقعت هذه الغزوة، يعني يوم الخروج، يعني يوم خروج النبي وصحبه قاصدين بدر، ده كان يوم 12، ويوم الوصول أو يوم التقاء الجمعان كان يوم الإيه؟ 17، وبهذا يجمعون بين الآراء المختلفة. وأتى قول آخر لابن مسعود أنها كانت في 19، وقالوا أيضا من باب الجمع بين الأقوال أنه معلوم يا إخواني أنه إن استطعنا أن نجمع فلنجمع، يعني قبل ما نفكر في رد الرواية، إن كان الجمع ممكنا فلنجمع. فقالوا: الخروج في 12، اللقاء في 17، وانتهاء الغزوة يعني آخر يوم فيها فين؟ في اليوم 19. خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقيم في عرصة أي قوم يغزوهم 3، وكذا فعل في بدر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، دعونا نتكلم أو نعرض أولا لمرحلة ما قبل هذه المعركة. وطبعا هنتكلم كما عودتكم، أحاول أن أرجع إلى مضان الأحاديث، إلى أصل الحديث، يعني بدل ما نتكلم بكلامنا نحن. طب لو في رواية موجودة نذكر الرواية، وهي مقدمة على أن نتكلم نحن هكذا. أولا، إرسال العيون للتجسس على قوافل قريش. من حديث أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة، يعني سنطلب طلبا، يقصد سنذهب إلى عير أبي سفيان. فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، يعني في أعلى المدينة، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. هنا الوقفة يا كرام، انظروا إلى الإعداد وانظروا إلى التمهيد المتقن. إرسال العيون أول الأمر، استبيان الأمر قبل البدء وقبل الشروع فيه. وهذا أيها الكرام ما ينبغي أن يكون من المسلم، لا في الحرب فقط، بل في الحرب والسلم وفي كل أمر ذي باب، اللي هو موضوع إيه؟ يعني لما كان في المعركة كان موضوع إرسال العيون، طبعا هم متجهزون أصلا، هم بفضل الله تعالى قد أعدوا لسنوات، منهم يعني من أعد لسنوات إعدادا إيمانيا، قلوبهم مطمئنة، هم جاهزون من ناحية القلب بشكل كبير. كذلك العدة أو العتاد أو السلاح موجود بفضل الله تعالى. يبقى إذن أول ما نفعل، أول ما نفعل، فأول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إرسال عين للنظر في الأمر قبل الخوض فيه. أنا أقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب لو كنا بنتكلم الوقت ان سيرة النبي منهج حياة، فانا مش هاخد من دي بس على المقاتلين او المجاهدين في سبيل الله ان يرسلوا عيونا لهم وان يكون لهم جواسيس على اعداء الله، لان الحرب خدعة. لا، احنا مش بنتكلم في ده بس، احنا بنتكلم في التمهيد لأي أمر ذي بال بشكل عام. فلتكن لك فيه عين وليكن لك فيه نظر ثاقب قبل أن تقدم عليه. مسألة إخواني الإقدام على الأعمال بدون رغوية وبدون تبصر أو طرح الأفكار هكذا، أو الخوض في المشاريع هكذا، أو حتى التكلم مجرد إخراج الكلمات من الفم هكذا بدون النظر، بدون النظر إلى مآلات الأمور، أمر غاية في الخطورة. أنا أرجو من إخواني وأخواتي أن يأخذوا هذه الاستفادات، لأني كما قلت وكما سميت هذه السلسلة هداية الأنام. قصدنا من السلسلة الهداية وأن نستلهم منها الهدى، مش بس أن احنا نقعد نحكي قصة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هو القدوة لنا. فعلينا أن نتبصر يا إخواني، كما أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عين في المعركة، فلا بد لكل ذي أو لكل أحد. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، شاور يعني شاورهم، ما رأيكم نخرج لا نخرج؟ قال فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأعرض عنه، أعرض عنه يعني لم ينتبه لكلامه، نعم سمعه لكن يعني لم يرد بشيء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأحسن الناس خلقا، ولا يعرض عن الجارية، ولا يعرض عن الجارية، ولا يعرض عن صناديد الكفر والشرك، ولا يعرض عن الصغير، ولا يعرض عن الكبير، ولا عن المسلم ولا عن الكافر. فكيف يعرض عن أبي بكر؟ إنما المقصود هنا بالإعراض كما قلت أنه لم يعلق على كلامه بشيء، واضح؟ نعم قد أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين لما أمره الله عز وجل بذلك، ولكن الأصل في الداعية أنه يقبل على الناس مسلمهم وكافرهم، وهذا ما كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد ابن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله، يقصد تريدنا نحن الأنصار، تريد رأينا يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، يعني لو أمرتنا أن ندخل بخيولنا البحر لأدخلناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد وهذا مكان لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أي للخروج فانطلق. دي كانت المشورة الأولى. هنا وقفة. إذا كان النبي الموحى إليه قد شاور، النبي المعصوم المؤيد بالوحي قد شاور، كيف بي وكيف بك حين تكون في عمل أو في قيادة أو في رئاسة أو في إدارة، أو حتى إذا كنت مسؤولا في بيت، يعني إذا كنت أبا، إذا كنت أما، يعني إذا كان النبي قد شاور أصحابه وهو أعلم منهم، لا شك في ذلك، حد يشك في كده؟ رسول الله أعلم منهم وأتقى لله منهم وأعظم بصيرة منهم وأعظم بصرا منهم، أحكم منهم وأعقل منهم، كل ده صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي اختاره واجتباه، صح كده؟ ومع كل هذا شاور، فما بالكم بي وما بالكم بأي واحد منا. الأب قد يكون في بيته من هو أحكم منه. الكلام ده صح ولا يزعل؟ الكلام ده صح، وما يزعلش إلا واحد يعني لا يعترف بحق. يعني قد يكون في البيت بنت عاقلة أعقل من أبيها ومن أمها، أو ولد عاقل أعقل من أبيه ومن أمه، بل والله قد تخرج الحكمة من فم الصبي. أقول قد تخرج الحكمة من فم الصبي. إذن أيها الكرام، ما المانع إذن في البيوت أن نرسي هذا المبدأ العظيم؟ وخلي بالكم المبدأ ده سبحان الله لما بندي دورات التربية بنقول إن هو من أعظم المبادئ التي تقرب وتسد الفجوة الكبيرة والحاجز الكبير بين الآباء وأبنائهم، وهو حل لمشاكل كثيرة جدا خاصة مع سن المراهقة اللي هو ممكن نقول من الصف الأول الإعدادي أو الأول المتوسط، اللي هو مثلا من 12 سنة وانت طالع في السن، من 11-12 سنة لغاية 20 سنة، هذا السن يا إخواني ما عادش ينفع يمشي بالأمر والنهج من قبل الوالدين. انتبهوا لهذا الكلام يا إخواني حفظكم الله. أقول هذا السن ما ينفعش يمشي بالأمر والنهج، بل لابد أن يسير بمبدأ ماذا ترى؟ ما رأيك؟ أخذ الرأي والمشورة. أما أن يكون الأمر على سبيل الإلزام فاعلم أنه لا يستجاب لك، وإن كانت الاستجابة فاعلم أنها من قلب كاره. الكلام ده غاية في الأهمية، أن في إخوة وأخوات من الآباء والأمهات يتصورون أن معنى أن الولد سمع الكلام أو البنت سمعت الكلام أن كده خلاص يعني الحمد لله مقتنعين. لا، كم من الأوامر نفذت والأب أو الولد أو البنت مش مقتنعين بها أصلا، لكنهم يخافون من بطش الآباء. واضح الكلام ده؟ فيفعلون ذلك وهم كارهون أو وهم كارهين. طب إحنا دلوقتي إيه فايدة الأمر أن يفعل وأنا كاره؟ فلعله يخونك من ورائك، لعله لا يفعله في عدم وجودك. فإذا لماذا تفرض فرضا وتأمر أمرا؟ طبعا للأسف كثيرة هي البيوت التي تسير على هذا المنهج، اللي هو منهج الأمر والنهي، منهج اللي هو يعني مش أقول إيه مثلا الأب والأم الذين ينصبون أو اللذان ينصبان أنفسهما ينصبان أنفسهما يعني آلهة، ما أريكم إلا ما أرى. الأب بيقول كده، كتير من الآباء بيقولوا كده، ما أريكم إلا ما أرى، لذلك الأم تقول ذلك. ويتحدث الأب بأنه عاش في هذه الدنيا أكثر من ابنه، أنه يعلم في هذه الدنيا أكثر مما يعلم، أنه قد قرأ في الدين أكثر مما قرأ. يا إخواني والله ليس الأمر كذلك. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن أولى أن يقول وأن يفعل بدون الرجوع لأصحابه؟ إذا كان الجواب ببلى، إذن فلماذا نتردد في فتح المواضيع وعرض الآراء وأخذ الرأي والرأي الآخر مهما كان الرأي شاذا؟ لابد أن يسمع له، ولا بد أن يقدر قائله. هذا مهم جدا يا إخواني والله، وهو مفتاح لحل كثير من المشاكل الأسرية، مفتاح لحل كثير من المشاكل الأسرية. فأنا بتكلم على المشورة فين؟ عن الشورى في البيت. واضح كده؟ يا ريت بلاش نظام الأوامر دي، إنها أمر يعني يكرهه كل أحد. ماشي. طيب، ثم انظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف انه قصد اصحابه الاكثر عددا وعدة. اصل المهاجرين كان عددهم قليل مقارنة بالأنصار، ثم إنهم في بلدهم، يعني هم يعتبروا في يعتبر المهاجرون دول إيه؟ ضيوف على أهل المدينة. وقد عاهدوا النبي قبل ذلك أن ينصروه، لكن النبي لعله كان يتثبت، هل أرادوا نصرته فقط في المدينة ولا هم جاهزون للخروج معه في أي مكان خارج المدينة؟ تفهمين النقطة دي ولا لا؟ يقول لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتثبت. المعاهدة اللي خدها معاهم في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية على نصرته صلى الله عليه وسلم وعلى منعه من أي عدو، هل كان هذا مرتبط بالمدينة بس؟ ولا الموضوع يعني في أي مكان كان للنبي عدو فهم معه؟ لذلك كان النبي حريصا أن يستمع لهم. ثم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الناس للخروج، من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، يعني لعلكم تأخذونها غنيمة. فانتدب الناس، يعني حثهم على الخروج، فخف بعضهم وثقل بعضهم. خف يعني ايه؟ يعني تحرك وقام تنفيذا للأمر، وثقل البعض الآخر يعني لم يقوموا. وذلك أنهم، ده تفسير ابن عباس، لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا، لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب أحدا تخلف عن غزوة بدر. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من الركبان أن يقي خوفا على أمر الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم سريعا إلى مكة. ثم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، يعني هذا يدل على قلة المراكب من الجمال والخيول في هذه الغزوة. كان أبو لبابة وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم على بعير. شوفوا القائد العظيم، ثم انظروا الآن إلى حال قادة المسلمين. نسأل الله العفو والعافية. أبو لبابة وعلي والنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال، يعني أبو لبابة وعلي: نحن نمشي عنك، يعني احنا نسيب لك المكان تاخد راحتك، تاخد راحتك في الركوبة ونحن نمشي عنك، نحن نمشي عنك. الله أكبر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. ما أنتما بأقوى مني، صح النبي كان أقوى منهم، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. هكذا يكون القائد، هكذا يكون المربي، هكذا يكون الأب. قد كان لكم في رسول الله أسوة. هكذا يكون المربي، يشارك طلابه والمتعلمين في شؤونهم، في حربهم، في سلمهم، في جوعهم، في عطشهم، في أكلهم، في شربهم، في نومهم، في قيامهم. ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. الله أكبر. الأب اللي مشغل ولاده قدم عنده هذا لا يعلم معنى الأبوة، لا يعلم معنى الأبوة ولا يعلم ما معنى أن هذا ابني. ثم هو يتحجج بذلك أو يتحجج لذلك بأن الولد كبير، أنه لابد أن يتحمل المسؤولية. هذا جيد وكلامك صحيح، ولكنه حق أريد به باطل. الصواب أن المربي يلازم من يربيه ويعلمه ويصحبه ثم يتركه فيذهب معه أحيانا كثيرة ثم يتركه أحيانا أخرى، ولكن الأصل المصاحبة لأنه منه يتعلم. فما قيمة أن تقول لولدك اذهب للصلاة ثم أنت تجلس ولا تنزل؟ ما قيمة أن تقول لولدك تصدق على الفقراء ولم يرك مرة واحدة تتصدق؟ ما قيمة أن تقول لولدك احمل علي ثم أنت لا تحمل عنه شيئا مما يرهقه سواء كان ماديا أو معنويا؟ أو احمل عني ثم أنت لا تحمل عنه شيئا. يا إخواني لابد أن نكون قدوة. لماذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحبوه لأنه كان قدوة ولأنه كان سباقا للخير ولأنه كان قدوة في الخير. ما كانش النبي بيتكلم بس، كان يفعل أكثر مما يتكلم. لذلك اجتمعت القلوب على حبه. كذلك أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، كذلك أنت أيها المربي وأنت أيها الشيخ وأنت أيها الداعية، إن سبق عملك علمك، إن سبق عملك علمك أفلحت ونجحت واستطعت بفضل الله تعالى أن تؤثر في من حولك. نعم استطعت أن تؤثر في من حولك. ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. الله أكبر. ومن حديث علي كذلك قال: لقد أتينا ليلة بدر وما فينا إلا نائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو، وما كان فينا فارس إلا المقداد. انظروا إلى الهم الذي كان يحمله القائد، ثم إني أسألك بعد ذلك أي هم أنت تحمله. هذا بعد. وبعد آخر، انظروا إلى ذل النبي للرب العلي، انظروا إلى عبوديته وتمام عبوديته لربه. وفي موقف شديد عصيب كهذا يعلم النبي ألا ملجأ من الله إلا إليه، وفي الوقت الذي نام فيه جنده أصحابه طلابه أبناؤه، قام النبي وحده يناجي ربه ويصلي لتعلم الأمة كلها أن لا نصرة إلا بذلك، إن تنصروا الله ينصركم. متى تكون قويا؟ حين تبرأ من حولك وقوتك. متى تكون قويا؟ أقول حين تبرأ من حولك وقوتك. كلام ده مهم جدا، كلام ده غاية في الأهمية. إذا الجملة دي نطلع منها بأمرين بفائدتين. الأولى مسؤولية القائد والهم الذي يحمله، فلا بد أن يقوم إذا نام الأولاد، لا بد أن يقوم إذا نام الطالب، لا بد أن يقوم وأن يحمل هما وأن يرتب وأن ينظم الأمور وأن ينظم البرامج والمناهج والأنشطة التي يستطيع الطالب أن يستفيد منها وأن يملأ وقته بها. ثم الأمر الآخر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وتلك سنة مهجورة، تلك سنة مهجورة. أن نفزع إلى الصلاة إذا ضاقت بنا الأمور أمر لا يفعله إلا من تعلق قلبه بالله. أما أكثر الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا ضاقت بهم الأمور لاذوا بأصحاب الدنيا، أصحاب الأموال، أصحاب الجاه، وداروا حول الأسباب، وذهبوا معها كل مذهب. فإذا عجزوا تذكروا أن لهم ربا. مش ده الواقع يا إخواني؟ الأزمة في القلب، الأزمة في القلب. بعد أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل أسباب النصر من إيمان وعدة وعتاد وجند، قام يصلي صلى الله عليه وسلم. ثم عن البراء بن عازب قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن، كان قال 14 و300، 14 و300، وفي رواية 317، 317 ده العدد، عدد المسلمين في بدر. وعن البراء أيضا قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، يعني رأونا أن صغارا لا نقدر على الحرب، يعني ردوا عن القتال لأنهم صغار. وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، المهاجرين كانوا حوالي 60، والأنصار نيفا 40 و200. خدتوا بالكم هنا العدد عامل ازاي يا اخواني؟ شوفوا حجم الأنصار عن حجم المهاجرين. يعني كانت الأنصار حوالي، بيقول لك 240، حوالي الأنصار 240. طبعا يعني العدد الأكبر. كذلك يا كرام، مما كان قبل الغزوة أن رجلا أدرك النبي وصحبه قبل بدر، وقد كان يذكر من هذا الرجل جرأة ونجدة. ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، لأنه هو يعني ممكن يفيدهم، وكان هذا الرجل من المشركين. فلما أدركه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. يقصد أتبعك هنا يعني أتبعك في الإيه؟ في الحرب مش في الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع، ارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل الثاني، فقال له كما قال، فقال له النبي كما قال، فقال له النبي: ارجع فلن أستعين بمشرك. قال: ثم أدركه بالبيداء، فقال له كما قال، فقال له النبي: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. سبحان الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق. كذلك يا كرام، مما حدث قبيل هذه المعركة ما رأته عاتكة، ما رأته عاتكة، رؤيا، رؤيا رأتها عاتكة. عاتكة بنت عبد المطلب، كما قال ابن إسحاق عن عروة بن الزبير قال: رأت عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها قبل قدوم ضمضم الغفاري بثلاث ليالي، قبل ما يوصل مكة بثلاث أيام أو ثلاث ليالي، رأت رؤيا أفزعتها، فبعثت إلى أخيها العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، فقالت له: يا أخي، والله لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتني، يعني أخافتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة. كانوا في مكة. فاكتم عني ما أحدثك به. فقال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا الغدر، يعني يا أهل الغدر، لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا له، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره، يعني قام به بعيره على ظهر الكعبة، ثم صرخ بمثلها نفس الكلام: انفروا لمصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس صرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها، يعني رماها، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل أرفضت، يعني تقطعت تفتتت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها منه فلقة. طبعا رؤيا سبحان الله، يعني وجيعة وألم شديد يحل بأهل مكة وبكبار أهل مكة وبمعظم بيوت أهل مكة. قال العباس: والله إن هذه لرؤيا وأنت تكتميها ولا تذكريها لأحد. ثم خرج العباس فلقي الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وكان له صديقا فذكرها له، واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عتبة، ففشى الحديث بمكة حتى تحدثت قريش بهذه الرؤيا في أنديتها، وذكر ذلك لأبي جهل. الكل يتحدث عن رؤيا عاتكة. فلما رآني أبو جهل قال: يا أبا الفضل، إذا فرغت من طوافك فأقبل إلينا. كان بيطوف بالبيت. قال: فلما فرغت أقبلت حتى جلست معهم. فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب، متى حدثت فيكم هذه النبي؟ قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التي رأت عاتكة. قال: قلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب، أما رضيتم أن يتنبأ رجالكم حتى يتنبأ نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث فسنتربص. والله مين بيتكلم؟ أبو جهل يتكلم لمن؟ للعباس. قال: فسنتربص بكم على هذه الثلاث، فإياك حقا ما تقول فسيكون، وإن تمضي الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت في العرب. يا سلام، كأن الكلمة دي، كأن كلمة الكذب عندهم يعني يعني بشاعة، بشاعة. يا سلام، أنكم أكذب أهل بيت في العرب. يا الله يا الله. قال العباس: فوالله ما كان مني إليه كبير إلا أني جحدت ذلك، يعني ما ردتش عليه قوي وجحدت ذلك، وأنكرت أن تكون رأت شيئا. فقال: ثم تفرقنا. فلما أمسيت لم تبقى امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني، فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء وأنت تسمع، ثم لم يكن عندك غير لشيء مما سمعت أو مما سمعت؟ قال: قلت: قد والله فعلت ما كان مني إليه من كبير، وأيم الله لأتعرضن له. يعني عاتبوه ولاموه على عدم رده على أبي جهل، والله لا أتعرضن له. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة، انظروا، وأنا حديد مغضب، أرى أني قد فاتني منه أمر أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيته. العباس دخل على أبي جهل: والله إني لأمشي نحوه ليعود لبعض ما قال فأقع به، يعني بقى يجيله مستني منه بس يسمع كلام كده ولا كده فيقع به. وكان رجلا خفيفا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر. قال:
فإذا هو قد سمع ما لم أسمع. ضمضم وصل. إمتى وصل ضمضم؟ في ثالث يوم فعلا من رؤيا عاتكة. ضمضم بن عمرو الغفاري يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره، قد جدع بعيره يعني قطع أنفه، وحول رحله وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة 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 اللطيمة، اللطيمة يعني الإبل التي تحمل الخير، يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة يعني أدركوا اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث 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 الغوث. قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمر. لما وصل ضمضم انشغلوا هما الاثنين بهذا الأمر، يا ترى ماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما نعلمه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. شكر الله لكم حسن استماعكم، غفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.